قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه العزيز، وأن ييسر علينا وعليكم العمل به، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا يوم نلقى ربنا، اللهم آمين. تناولت مطالع سورة البقرة في عدة حلقات سابقة، وبلغنا قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل النفاق: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وكان من المعاني التي أوردها العلماء في هذا الصدد، أعني في تفسير قوله تبارك وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، أن القرآن من شدة نوره وعظيم هدايته أهل النفاق لا يكادون يستفيدون به، كالخفافيش التي أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. أما قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي كلما وجدوا في القرآن شيئا يوافق الأهواء قبلوه، وإذا وجدوا شيئا يخالف الأهواء تركوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، بعد قوله تبارك وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالحاصل أن أهل النفاق إذا وجدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو محبب إلى قلوبهم وإلى أهوائهم وإلى شهواتهم قبلوه، وإذا وجدوا شيئا يخالف الأهواء أو يخالف الشهوات تركوه ورفضوه، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة التي ذكرتها الآن أن الرجل من البادية كان يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويعلن إسلامه، فإذا رزق مالا أو وضعت زوجته ولدا ذكرا أو أنتجت إبله إبلا قال: هذا دين جيد، واستمر فيما هو فيه. أما إذا لم يرزق بولد، كأن كانت الزوجة عقيما أو رزقت بأنثى أو خسر في تجارته أو لم تنتج إبله، قال: هذا دين سوء. ففيهم قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فنستفيد من ذلك أننا ولله الحمد ولأننا مسلمون يجدر بنا أن نرضى بقضاء ربنا على أي حال كان، وأن نمتثل شرع الله تبارك وتعالى في أي وضع كان، سواء وافق الأهواء أو خالف أمام كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونصف أنفسنا بقلة الفهم إذا خالفت آراؤنا شيئا من كتاب ربنا عز وجل. فالقول ما قاله الله سبحانه وتعالى، والحكم ما حكم الله عز وجل به. ولذلك كان لقائل هذه الكلمة ثواب عظيم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقوله تعالى في شأن أهل النفاق، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما وجدوا في القرآن شيئا يوافق الأهواء اتبعوه، وإذا وجدوا شيئا يخالف الشهوات والأهواء رفضوه. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم، أي أن الله عز وجل قادر على أن ينزل عليهم العذاب وأن ينزل عليهم الفضيحة وأن يحل بهم الدمار، كما أن البرق المصاحب للغيث يمكن بإذن الله أن يذهب بأبصار قوم وبأسماع قوم، بل ويمكنه بإذن الله أن يحرقهم. فكذلك آيات الوعيد التي في كتاب الله، الله قادر على تحقيقها في الدنيا في أهل النفاق عاجلا غير آجل. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ثم توجه النداء إلى الناس كلهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب هنا للناس عموما، لمسلمهم ولمنافقهم ولكافرهم على السواء. أما كيف يقال للمسلمين اعبدوا ربكم وهم يعبدون الله؟ فجواب ذلك أن المعنى اثبتوا على عبادة ربكم وواصلوا عبادة ربكم حتى يأتيكم الممات، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمعنى يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم. أما توجيهه للكفار فواضح، فيا أيها الكفار ويا أهل النفاق، يا من أعرضتم عن الإيمان بالله وعن عبادة الله اعبدوا ربكم. هذا وأغلب الآيات التي صدرت بقوله تعالى يا أيها الناس أغلبها مكي، ليست كلها مكية كما قال بعض العلماء، لأن فيها في مطلع سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي مدنية. لكن نقول إن أغلب الآيات التي صدرت بقوله تعالى يا أيها الناس أغلبها مكي، وكذا أغلب الآيات التي صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أغلبها مدني. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا حق لله عز وجل علينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. والعبادة كما قال فريق من أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فتشمل حينئذ دعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل وحده، وتشمل الصلاة، تشمل الزكاة، وتشمل صدقة النفل كذلك، وتشمل الصوم، وتشمل الحج. فالعبادة بشمولها وعمومها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأفعال بل والنوايا كذلك، فهذا معنى العبادة. وأصل معنى كلمة عبد خضع ودان وذل وأطاع، فكل ذلك ينبغي أن يكون حال للعبد مع الله عز وجل، أن يكون سامعا لله، خاضعا لله، مطيعا لله عز وجل، مستسلما منقادا لأمره تبارك وتعالى، كما يلحظ من دعوة إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، إذ قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي يا ربنا واجعلنا خاضعين لك، منقادين لك، مستسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مستسلمة لك، خاضعة لك، مطيعة لك، شاهدة لك بالوحدانية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا اختيرت لفظة الخلق هنا وصفة الخلق هنا دون غيرها من الصفات؟ قال فريق من أهل العلم: ذلك لأن أهل الشرك لم يكن عندهم نزاع في أن الذي خلقهم هو الله سبحانه، فخوطبوا بالقدر الذي يقرون به، خوطبوا بالقدر الذي يقرون به. فقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكان أهل الكفر مع شركهم كانوا يقرون بأن الخالق هو الله عز وجل، ويقرون كذلك بأن الرازق هو الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، فكانوا يقرون لله بذلك. فهذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. فكان أهل الشرك يقرون بأن خالقهم ورازقهم وأن مجيب مضطرهم هو الله عز وجل، وأن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله عز وجل. قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأهل الشرك كانوا يقرون بأن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يشركون في عبادته، فكانوا يتجهون بالعبادة لغيره سبحانه وتعالى مع عبادتهم لله كذلك. ودل على ذلك قولهم في تلبيتهم في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يزيدون بعد ذلك: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا الذي يسميه العلماء الشرك في الربوبية. أهل الكفر، أهل الجاهلية، كانوا يقرون لله عز وجل، الشرك في الإلهية عفوا، ما ذكر شرك في الإلهية، فعموما أهل الشرك كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، ولكن يتجهون بعبادتهم لآلهة أخرى مع الله عز وجل، زاعمين أنها تقربهم من الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فعلى هذا فيمكن إجمال القول في التوحيد وأقسام التوحيد كما يقول علماؤنا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومن توحيد الإلهية التوجه إلى الله بأعمال العباد، نصلي لله، نصوم لله، ندعو الله، ننذر لله عز وجل، إلى غير ذلك من الأعمال. توحيد الربوبية كان يقر به أهل الشرك، أما توحيد الإلهية فهم الذين ابتلوا بمخالفته وأشركوا بالله في هذا الباب، وإلا فهم يعرفون الله عز وجل ويدعونه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكان من دعائهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكروا بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلقهم، والذي خلق أيضا من كانوا قبلهم. ففي هذا استدلال على وحدانية الله عز وجل، والاستدلال على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته له وجوه كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال علمائنا الأولين. وقد استدل الأعرابي على وجود الله عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير وغيره بقوله: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الحكيم الخبير. كذا قال الأعرابي. واستدل الإمام مالك باختلاف الأصوات والأسماع كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. واستدل الشافعي في هذا الصدد بورقة التوت، قال: تأكلها الدودة فتخرج الحرير، وتأكلها الظباء فتخرج المسك، وتأكلها البقرة والناقة والشاة فتخرج البعر واللبن. هكذا وهي ورقة واحدة تمتصها النحلة فتخرج العسل، إلى غير ذلك من استدلالات العلماء في هذا الصدد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تجعلون بعبادتكم لربكم وقاية بينكم وبين النار. فهنالك وقايات نتقي بها النار، أعظم هذه الوقايات كلمة لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل إفراده بالعبادة، هذه أعظم وقاية نتقي بها النار. فإذا انخرمت هذه الوقاية عياذا بالله ولج الناس النار. فأعظم وقاية نتقي بها النار وقاية بقولنا لا إله إلا الله وبتوحيدنا لله عز وجل. وثم وقايات أخرى نتقي بها النار كالصلاة مثلا، فالصلاة وقاية من النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالصلاة وقاية والصدقة وقاية، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وكذلك الصوم وقاية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين النار وقاية بصيامكم، على قول من الأقوال في تفسير الآية الكريمة. ثم الأذكار وقايات، ثم أعمال البر عموما وقايات. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أفردوه بالعبادة، لا تذبحوا إلا له، لا تسألوا إلا إياه، لا تخشوا أحدا سواه، لا يكشف الضر إلا هو، لا تطلبوا المدد إلا من الله، وهكذا كل ما تستلزمه كلمة العبادة. لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي تفترشونها، جعل لكم الأرض فراشا تفترش وتمتهد، كما قال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي سقفا، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فمهد الله الأرض للعباد يسكنونها، كما يمهد الفراش للطفل ينام عليه. وجعلت السماء سقفا كما قال ربنا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا دليل من الأدلة التي يستدل بها على البعث في كتاب الله عز وجل. وأصول الاستدلالات على البعث تلك الأصول التي تتكرر ويتكرر التذكير بها في كتاب الله عز وجل 4 أصول أو 5 أصول: استدلال على البعث، وأن الساعة آتية لا ريب فيها بالخلق الأول، فالذي خلقنا أول مرة قادر على إعادة خلقنا، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وإعادة الخلق أهون عليه من بدايته. فهذا الاستدلال الأول يكثر التذكير به في كتاب الله عز وجل. والاستدلال الثاني استدلال بخلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق الأكبر قادر على أن يخلق ما دونه وعلى أن يبعث ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الاستدلالات على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في الآية الأخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والاستدلال الرابع على البعث استدلال بإحياء بعض الأنفس في الدنيا بعد موتها، كما حدث في قصة قتيل بني إسرائيل وقول موسى عليه السلام: اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. وكذلك قصة الطير مع إبراهيم عليه السلام، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك إحياء المسيح عيسى عليه السلام لبعض الأنفس بإذن الله. فهذه أصول للاستدلالات أو أصول الاستدلالات على البعث، مع كذلك كوننا خلقنا أطوارا كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فكذا تتنوع الآيات التي تثبت البعث وتدلل على أن الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك في وقوعها، حتى يعمل لذلك العاملون وحتى يجد لذلك المجدون. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا لله أمثالا ولا تجعلوا لله نظراء تعبدونهم كما تعبدون الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا. قيل الشركاء، والند هو المثيل كما لا يخفى. وفي الحديث أجعلتني لله ندا لما قال البعض ما شاء الله وشاء محمد. فلا ينبغي أبدا ولا يحل ولا يجوز أن نجعل لله أندادا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، فهو يحبط كل الأعمال التي عملها الشخص في دنياه. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهنالك صور من صور اتخاذ أنداد لله عز وجل، فمن هذه الصور أن يتجه الشخص للأموات داعيا إياهم راجيا إياهم فيقول مدد يا فلان من الأموات. فهذا الشخص الذي يسأل غير ربه عز وجل أضل الخلق. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى في الكتاب الكريم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو شخصا من دون الله كشخص واقف على حافة نهر يمد يديه إلى الماء يقول تعال يا ماء اصعد يا ماء، والماء لن يطيعه أبدا. فمن صور اتخاذ الأنداد لله أن تدعو غير الله من الأموات أو ممن لا يستطيعون لك جوابا كما تدعو ربك عز وجل، فهذه صورة. ومن الصور أن تحلف بغير الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في عدة أحاديث من الحلف بغير الله، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغي، وقال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وقال من حلف بالأمانة فليس منا. وبمجموع الطرق حسن البعض حديثا فيه من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذه أيضا من صور اتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل. وكذلك قول القائل مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه على إثر سماء بالحديبية، أي بعد نزول مطر، لما كان الرسول في الحديبية نزل مطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالجدير بنا أن نتفطن لمثل هذا، هذه ألفاظ من جعل أنداد لله عز وجل، كان يقول القائل لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا البط لسرق البيت، إلى غير ذلك، فكلها داخلة فيه ما ذكر. وكذلك قول القائل ما شاء الله وشاء فلان. قد جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد إنكم تشركون وتنددون، قال وكيف ذلك؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، فقال النبي لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فبارك الله فيكم، فلنحرص على توحيد الله عز وجل، فهذا أصل الأصول على الإطلاق، وهذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل. فنحن المسلمون نوحد ربنا سبحانه وتعالى، لا نعتقد أن إلها مع الله، ولا نعتقد لله الولد، ولا نعتقد لله الشريك، ولا نعتقد لله الصاحبة، فالله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا كفء له، لا زوجة له، لا صاحبة له، لا ولد له، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فإذا كان الأمر كذلك فلنتجه بكل أعمالنا مخلصين لله عز وجل، راجين ثوابه، خائفين من عقابه، طالبين منه كشف الضر، طالبين منه إجابة المضطر، سائلين إياه الرزق، كما قال تعالى في كتابه الكريم مرغبا في عدة آيات، مرغبا في توحيده وسؤاله ورجائه، مبينا أن خزائن كل شيء بيديه وأن منتهى الأمور كلها إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه ليس ثم ند لله عز وجل، فليس لله مثيل، وليس لله شبيه، وليس لله شريك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا الأصل يا عباد الله جدير بنا أن نحرص عليه أشد الحرص، ولا نلوث توحيدنا بأية شائبة تشوبه، بل علينا أن نخلص في أعمالنا لله، أن نرجو ثواب الله، أن نبتغي الأجر من الله عز وجل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا. وقوله تعالى مما نزلنا يفيد أن الله عز وجل في السماء، وقد تقدمت الأدلة على ذلك وبكثرة، فكل الآيات التي فيها إنزال وفيها عروج كلها دالة على أن الله في السماء، فضلا عن صريح الآيات والأحاديث في ذلك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، كذلك إليه يصعد الكلم الطيب، كذلك الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من أحاديث المعراج ومن أحاديث نزول الأمطار، أدلة كثيرة جدا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أي من الذي نزلنا على عبدنا وهو القرآن، وهنا وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وكذلك كل الرسل بل وكل الخلق عبيد لله عز وجل، كل الخلائق عبيد لله عز وجل. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المسيح عيسى عليه السلام عبد، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد، المسيح عيسى عليه السلام عبد، إذ الله قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالخلق كلهم لله عبيد، الخلق كلهم لله عبيد، ووصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعبودية ها هنا، إذ الله قال: وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عابدنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثله. قيل: فأتوا بصورة من مثله، أي من مثل الذي نزلنا على عابدنا، أي من مثل القرآن. فأتوا بصورة من مثله، الهاء عائدة على القرآن، أي فأتوا بصورة كسورة من سور القرآن. وقيل: فأتوا بصورة من شخص مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أظهر وأقوى، فاتضح معناه بسائر الآيات. فالله يقول: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فقوله تعالى: فأتوا بصورة من مثله، أي من مثل سور القرآن وادعوا شهداءكم، أي استدعوا أنصاركم وأعوانكم كي يساعدونكم على الإتيان بسورة كسور القرآن. فادعوا شهداءكم أي أعوانكم وأنصاركم وآلهتكم التي عبدتموها من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا من إعجاز القرآن أننا ونحن نعرف الأحرف التي كتب بها هذا القرآن والتي منها تكونت كلماته الألف والباء والتاء إلى غير ذلك مع معرفتنا بها، ولكن لا نستطيع أبدا أن نأتي بصورة كسور القرآن العزيز. هذا من إعجاز الكتاب العزيز. وللقرآن عدة وجوه للإعجاز، منها عجز الناس الآن وقبل الآن وبعد الآن مع معرفتهم بأحرفه أن يأتوا بصورة من مثله. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وادعى أنه ينزل عليه وحي، ووحي الشياطين، ادعى أنه ينزل عليه وحي وطولب بأن يأتي بصورة، أتى بتخاريف مضحكة، فكان يقول من الوحي الذي نزل عليه من الشياطين: يا ضفدع بنت تفضعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. كذا كان يقول هذه الترهات وهذه الخرافات. ولما أتاه بعض الصحابة كعمر بن العاص على ما ورد في أثر يحتاج إلى تحقيق سنده قبل أن يسلم عمرو، سأله: هل عندك من شيء مما أتيت به؟ قال: عندي. قال: ائتني به. فقال: وعمرو آنذاك كافرا. قال: والعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللاقمات لقما، إن قريشا قوما يعتدون. فقال له عمرو بن العاص: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله عز وجل، أين هذا من الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحاصل أن من وجوه إعجاز هذا القرآن أننا ومع معرفتنا بالأحرف التي تكونت منها كلماته لا نستطيع أن نأتي بآية ولا بصورة ولا بعشر صور. قد تحدى الله أهل الشرك أن يأتوا بحديث مثله فما أتوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بآية فعجزوا. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن هنا تفيد التأبيد، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. أخبر الله عز وجل أنهم لن يفعلوا، وصدق الله فيما قال. ولن تفعلوا، فاتقوا النار، أي اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. قد عجزتم عن الإتيان بمثله، فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وحدوا الله حتى تتقوا بهذا التوحيد النيران. قولوا لا إله إلا الله حتى تجعلوا بينكم وبين النار وقاية. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت وقيل حجارة أخر. وقودها الناس وهم الكفار، وقيل في الحجارة الأصنام، وقيل حجارة الكبريت، وقيل حجارة أخر. والآية في معناها قوله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون. فالناس مع أصنامهم التي عبدوها كل ذلك هم وقود النار. فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حجارة الأصنام، الحجارة حجارة الكبريت، الحجارة حجارة أخر أعدت للكافرين، من قوله تعالى أعدت ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن النار مخلوقة الآن، موجودة الآن، معدة الآن، وعاذنا الله وإياكم منها. وقد دلت على هذه الأصول أدلة كثيرة، من هذه الأدلة على أن النار مخلوقة قوله تعالى أعدت للكافرين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. وكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة صوتا قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. والأدلة على هذا كثيرة جدا اجتزأت بما ذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
اللي يحبك في الله،
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
لو سمعت يا شيخ، في آية في سورة القصص، الآية 32 فيها بسم الله الرحمن الرحيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان مكتوبة فذلك تنطق فذلك ولا فذلك؟
المعنى واحد، فذلك برهانان كما جاءت في كتاب الله بالنون، فذلك برهانان من ربك.
يعني تنطق كما مكتوبة في المصحف يا شيخ؟
لا شك في هذا، بارك الله فيك. السلام عليكم. واصلوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله علمك.
وإياكم المسلمين.
والله سؤال حضرتك بالنسبة لزيارة القبور. حضرتك لما الإنسان بيزور أم أب أخ صديق، هل الروح هنا بتبقى موجودة بتنزل من السماء إلى صاحب هذا القبر ويرى الضيف عليه ويدعو له، أو يعني أنا عايز أعرف لما أروح أزور القبر يعني الميت بيشوفني ويأنس بيه، وإيه الأفضل إن أنا أعمله في زيارة القبور؟ وبالنسبة لحضرتك لما الإنسان بيدفن الميت، الدعاء هنا على القبر هل هو جماعة أو منفردا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن زيارة القبور قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يزورها ويدعو الله لأهلها بالمغفرة ويسلم عليهم ويدعو لغيرهم من الأحياء كذلك، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين إلى غير ذلك. أما هل الموتى يسمعون؟ أما كونهم يرون فلا يرون، أما هل يسمعون أو لا يسمعون؟ وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة سماع الأموات، فالجمهور يرون أن الأموات يسمعون لكن سماعا لا ينفعهم، سماعا لا ينتفعون به، وكذا اللهم إلا الدعوات الصالحات فهذا باب آخر، لكن سماعا إن قيل لهم اهتدوا فلن يهتدوا أفضوا إلى ما قدموا. لكن يسمعون أو لا يسمعون فيها قولان للعلماء. فريق من أهل العلم يرى وهم الجمهور أن الموتى يسمعون لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر تخاطب جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فريق آخر من أهل العلم قالوا إن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، ولقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالجمهور حملوا هذه على الكفار إنك لا تسمع الكفار سماعا ينتفعون به، وفريق أجرى الآية على ظاهرها. فالحاصل أن هناك بعض الخلاف في سماع الأموات، على أي حال سمعوا أم لم يسمعوا فقد انقطعت أعمالهم ولا يلحقهم إلا الوارد بالنص عن رسول الله كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح والحج والاعتمار وقضاء الصيام وما ورد به الدليل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وإياكم.
عندي سؤال حضرتك. أنا زوجي متوفي من شهرين، يعني بروح أصلي صلاة التراويح في المسجد، ما حكم إني يعني أخرج أروح أصلي، ولا يعني عايزة إيه أعرف الحكم في كده إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد إجمالي القول لا بأس أن تذهبي وأن تصلي صلاة التراويح بالمسجد وأنت في عدتك من وفاة زوجك، فاذهبي ولا بأس ولا جناح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى قوله تعالى في شأن جهنم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمعت كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال اتباع الجنائز بالنسبة للستات، يعني هو ما نتبعش الجنائز خالص، لكن أقصد يعني إن احنا ننزوي لغاية لما الرجالة يروحوا وينصرفوا من قدام القبر، وبعد كده احنا ممكن نقف يعني نستغفر للميت، هل يجوز ده ولا ما يجوزش؟ في سؤال تاني ممكن أسأله؟
لا بأس.
بالنسبة للميت يعني لما يكون بيتغسل، هل في آيات ممكن تتقرأ عليه في الوقت ده؟ وإيه هي بالضبط الصور اللي بتتقرأ يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلفتة، وأيضا أحيل القول إلى أهل اللغة لمزيد من التحرير، لفتة بشأن إطلاق الستات على النساء. هل ورد في الكتاب والسنة إطلاق كلمة الستات على النساء؟ لا أعلم دليلا في الكتاب والسنة على إطلاق كلمة الستات على النساء. الشيء الثاني عن اتباع النساء للجنائز، فإن أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالأولى والأحوط لدينك ألا تتبعي الجنائز. أما عن زيارة المرأة للقبور بعد انفضاض الرجال وبدون ابتداع في الدين وبدون مخالفات للرسول الأمين، فلا بأس أن تزور المرأة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. وأما حديث لعن الله زائرات القبور بلفظ لا زائرات ضعيف، وحسن بلفظ لعن الله زوارات القبور، إلا أن من العلماء جمعا بين الأدلة من يقول بنسخه بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وبفعل عائشة رضي الله عنها. ثم منهم من يقول إنه في اللواتي يزورن القبور ويصاحبن الزيارة بالابتداع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عفوا يا شيخ، عندي أسئلة.
سلي.
السؤال الأول، هل غض البصر بالنسبة للمرأة مسألة هي فيها خلاف من أهل العلم؟ أما السؤال الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صام الأيام البيض؟ أما السؤال الثالث، هل يجوز أن أمي تعطي الزكاة لأخي يريد الزواج؟ أما السؤال الرابع، هل يجوز التهنئة بالمولد النبوي؟
نعم.
خير.
الأخير لم أسمعه.
هل يجوز أمي أن تعطي الزكاة لأخي يريد الزواج؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السؤال الأول تسأل هل هناك خلاف بالنسبة للمرأة طيب هات السؤال الآخر حتى نجمل القول، بارك الله فيك. هات سؤالك يا أخي، يا من تريد أن تحول الأسئلة. السلام عليكم. أما سؤال الأخت الأول عن المرأة وغض البصر، هل هنالك خلاف؟ الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلا أنه يتجوز شيئا ما في نظر المرأة إلى الرجال تجوزا أكثر من التجوز في نظر الرجال إلى النساء. فنظر المرأة إلى الرجال إذا لم تكن فيه فتنة ولا يتوقع حدوث فتنة من ورائه جاز، لأن النسوة كن يصلين خلف الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا لأن عائشة كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد وخدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أفعميوان أنتما فهو حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه نبهان مولى أم سلمة هو مجهول، لكن إن خيفت الفتنة من وراء نظر المرأة إلى الرجال فعندنا الأصل الأصيل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أولا. أما السؤال الثاني، هل يجوز للأم أن تعطي صدقة لابنها حتى يتزوج بها؟ إذا كانت الصدقة صدقة نفل فلا إشكال، إذا كانت الصدقة صدقة فرض زكاة مفروضة فلا يعطاها الابن إلا إذا كان من أهل الصدقة، إذا كان من أهل من المصارف الثمانية، إن كان فقيرا، إن كان غارما، إن كان مسكينا، يجوز لأمه أن تخرج زكاتها له إذا كان من المصارف الثمانية. أما إذا كان مثلا يتقاضى في الشهر 1000 جنيه أو 2000 جنيه فبالنسبة للوسط لا يقال عنه فقير، فهل تعطيه الأم الزكاة كي يتزوج؟ لا أرى ذلك، لأنه عرفا يمكن أن يدخر مالا يتزوج به، والذي يتقاضى 1000 في بلادنا مصر أو 2000 لا يعد فقيرا في الغالب. فالحاصل أنه يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأبنائها الفقراء، أو إذا كان أبناؤها من المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليه إلى آخره. أما الدليل على ذلك فقصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في مثل ذلك، يا رسول الله إني أريد أن أخرج الصدقة، ويزعم ابن مسعود أنه وولده أحق بها من غيرهم، فرخص لها النبي في الإعطاء لهم لأبنائها ولزوجها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
معك رقية من ليبيا. الشيخ
يا أهلا وسهلا.
نحب نسألك أنا أتقدم للخاطب ولكنه زاني بعد أن تاب، يعني هل يحق لي إني أتزوجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتقول السائلة: ليتك ما سميت نفسك يا أخت، ليتك ما سميت نفسك، لأن هذا قد يحرج السائل. لكن عموما أنصح الإخوة أن لا يسموا أنفسهم بل وأن يكنوا بغيرهم، لأن هذا يحدث إحراجا، الذي يحدث الآن يحدث إحراجا. عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا ويصبح وقد ستره الله عليه، يصبح يحدث الناس يقول: قد فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عليه. لكن أرجع إلى مسألتي، امرأة عفيفة تقدم إليها شخص زان لكنه تاب من زنا، أقول الأفضل والأحوط ألا تتزوجي إلا بعفيف، الأحوط والأفضل ألا تتزوجي إلا بعفيف، لا لأن الزاني يحرم عليك الزواج به وقد تاب، لكن لقوله تعالى: الطيبات للطيبين. أما حكم زواج العفيفة بشخص قد زنى وتاب، أو زواج العفيف بامرأة قد زنت وتابت، فجائز مع الكراهة. أما قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، فالمعنى: الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا، فهذا المعنى. هنالك حديث: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وهذا منزل على كراهية التنزيه والله أعلم. فالأحوط لك أن تتزوجي بعفيف ما دام بلغك أمر زوجك بهذه الطريقة، ليس لأن الزواج حرام ما دام قد تاب، لا، ولكن باب اختيار الأفضل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت السائلة التي كانت تسأل آنفا: هل تجوز التهنئة بالمولد؟ لا تجوز التهنئة بالمولد، فلم ترد الاحتفالات بالموالد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم والله أعلم. كذا سؤالها: هل صام النبي الأيام البيض؟ أقول: وردت الأحاديث تحث على صيام الأيام البيض، وإن كانت في مفارديها مقال، لكنها بمجموعها تصح وتثبت بها السنية والله أعلم. السلام عليكم. أرجع أواصل التفسير. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. استنبط منها العلماء أن النار مخلوقة وموجودة الآن، ودللنا على ذلك بكم كبير من الأدلة، وكذا فالجنة مخلوقة الآن وموجودة الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
لو سمعت عندي سؤالين.
تفضل اسأل.
هل يجوز لعب كرة القدم علمي أن لاعب في أي العورة من جسمي؟ والسؤال الثاني: هل يجوز مشاهدتها بالتلفاز علمي أني لا أضيع أي الوقت، يعني نص ساعة أكثر، ومن العب من العبان يعني أسبوع مرة؟
الحكم إجمالا أن هذا جائز مع الكراهة والله أعلم، ما لم تشغلك عن فريضة، ما لم تشغلك عن فريضة، فإن شغلتك عن فريضة فحرام والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا فضيلة الشيخ.
نعم.
هل يجوز لشخص مسلم أن يبني كنيسة في قرية يعني سياحية؟ يعني هو باني مساجد وكنيسة، ينفع؟
لا، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك.
طب هسأل سؤال حضرتك دلوقتي، التشهد في الركعة الثانية هل يقال بالصلاة والسلام على رسول الله أم يقتصر على الشهادة فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالتشهد الأوسط عند جمهور العلماء نجتزئ فيه إلى قوله أو إلى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأن ابن مسعود لما علم التابعية التشهد وبلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إذا بلغت ذلك فقم، قال إذا بلغت ذلك فقم. قد ورد أثر في سنده بعض الضعف أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، أي على الحجارة المحماة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل عن طلاق الحائط، هل يعتد به أو لا؟ يعني هل يحسب من عدد الطلقات ولا لا؟ شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا طلق الرجل امرأته أثناء حيضتها فإن هذا الطلاق محسوب وإن كان فاعله آثم لخلافه السنة. فالسنة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، لكن إن خالف السنة وطلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي حائض فالطلاق واقع عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم، الطلاق واقع عند هؤلاء الأئمة الأربعة وهو الذي يشهد له الدليل. أما القول بأن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع قول شاذ ومنبوذ ومرفوض، ووهم قائلوه ابتداء من أبي محمد بن حزم إلى شيخ الإسلام تيمية إلى ابن القيم رحمهم الله، فهؤلاء العلماء الأجلاء زلت أقدامهم في هذه المسألة زللا شديدا وقالوا إن الطلاق لا يقع في الحيض، قولهم شاذ. وأذكر باختصار إذ المقام يقتضي ذلك، أذكر باختصار بالدليلين اللذين استدل بهما هؤلاء العلماء ووجه الخلل فيهما. أولا، ورد أو أورد ابن حزم أثرا مختصرا عن ابن عمر أنه سئل عن الطلاق في الحيض أي يعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. كذا روى ابن حزم هذا الأثر مختصرا أي يعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. وهم بسبب هذا الاختصار، والأثر نفسه من نفس المخرج موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أي يعتد بتلك الحيضة أم لا يعتد، وأورده تحت باب الأقراء. فابن عمر سئل عن الرجل الذي يطلق المرأة في الحيض هل هذه الحيضة التي طلقت فيها المرأة محسوبة من الأقراء الثلاثة التي تتربصها المرأة أم لا، فالله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء الحيض هنا عند الجمهور، فالحيض التي طلقت فيها المرأة تحسب أو لا تحسب؟ هذا الذي سئل عنه ابن عمر في رواية المطولة. فهناك رواية مختصرة أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض يعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. نفس الرواية موجودة مطولة، أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، أي لا يعتد بها على أنها من الأقراء. فلما روى ابن حزم الرواية مختصرة وتبعه على النقل هذا عنه ابن حزم ابن تيمية وابن القيم، أخطأ وخالف الجمهور في ذلك. ثم أن ابن عمر في رواية عنه عند الطيلسي حسبت علي بتطليقة، ثم أيضا في رواية أنه حسبت تطليقة قال أفما أو رأيت إن عجز واستحمق. فهذا الاستدلال الأول وهذا توجيهه، واستدل برواية شاذة عند أهل الحديث، عند جمهور أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ولم يرها شيئا. الرواية شاذة عند جماهير المحدثين. فالحاصل أن الذي يطلق في الحيض خالف السنة، لكن طلاقه محسوب، طلاقه محسوب، طلاقه محسوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا أختي السنة اللي فاتت كانت فترة 10 أيام في رمضان.
نعم.
العام الماضي يعني فترة 10 أيام في رمضان.
نعم.
بعذر، وبعد كده جاي أهو رمضان التاني فصامت منهم، وفي من لم تصم، وهي دلوقتي بترضع يعني، فهي حاسة إن هي مش قادرة إنها تكمل الصيام، فتفعل عن كل يوم تعمل إيه يعني؟
هي كانت أفطرت للنفاس أو الحيض أو أفطرت للحمل؟
مش عارفة، بس يعني
لازم تعرفي لأنها تنبني عليها الإجابة. على كل، إذا كانت المرأة حاضت في رمضان السابق أو نفست في رمضان السابق وعليها أيام لم تستطع قضاءها، إذا كانت المرأة أفطرت في رمضان السابق وعليها أيام لم تستطع قضاءها وسيدخل عليها رمضان هذا، فلتقضي هذه الأيام ولو بعد رمضان المقبل، ولو بعد رمضان المقبل. لكن هل تلزم بكفارة مع القضاء أم لا؟ لا أعلم دليلا على إلزامها بإطعام مع القضاء، إنما تقضي إن أطعمت احتياطا مع القضاء مع كل يوم مسكينا، فقد قال بهذا فريق كبير من العلماء، لكن لا أعلم عليه دليلا. فأعود مكررا، إن كانت أفطرت نتيجة حيض أو نفاس في رمضان السابق ودخل عليها أو سيدخل عليها رمضان هذا ولن تستطيع القضاء قبله، فلتقضي بعد رمضان المقبل إن شاء الله. أما إن كانت أفطرت في رمضان السابق نتيجة حمل أو نتيجة إرضاع، فأقوال العلماء فيها أكثر من قول، يجوز لها على قول ابن عباس أن تطعم ما كان كل يوم مسكينا فحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وأظن أن وقت الدرس أوشك على النفاد بل قد نفذ، فقل وبالله تعالى التوفيق من قوله تعالى في شأن النار أعزنا الله إياكم منها أعدت، استدل به على أنها موجودة الآن معدة، ولذلك الميت الكافر في القبر يأتيه من سمومها وحرها، وكذلك النار وكذلك الجنة، كذلك الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها معدة وجاهزة الآن، والأدلة على ذلك كثيرة جدا وستأتي في محلها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول ما قد سمعتموه، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والخير كله بيديه سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ وشطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما لا يرضيه. هذا، وأذكر نفسي وإياكم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كللوا أعمالكم واختموا أعمالكم بالاستغفار كما هو الهدي القويم عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، بل وهدي سائر الأنبياء والمرسلين أن الأعمال تختم بالاستغفار لجبر أي خلل يكون فيها، والأدلة على ذلك كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.